أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في سلسلة قدوات بدأنا في المجلس الماضي حديثا عن الإمام الطبراني. جاء في تاريخ مدينة دمشق عن أبي الحسن علي ابن أبي الجوجاني قال: سمعت أبا القاسم الطبراني يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه جالس على كرسي على صفته التي انتهت إلينا الصحيحة، يعني كما وصف في الكتب. العلماء قالوا: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يراه على الصفة الموجودة في الكتب. ما هي الصفة الموجودة في الكتب؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد ما بين المنكبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم أو شثن الكفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض العين شديد سوادها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في لحيته إلا بضع شعرات أصابها الشيب. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يراه على الصفة الموجودة في الكتب، فإذا رآه على غير الموصوف في الكتب فليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا واحد شاف في الرؤيا رجال عمره شي 80 سنة ودقنه بيضة وكسيفة وعم يطلع نور من وشه، ووقع في خاطره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته بيضاء، كانت لحيته سوداء إلا بضع شعرات. إذا رأى إنسانا في المنام مثلا عيونه خضر وشه حلو كتير، وقع في خاطره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. بس بده يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف في الكتب. فالإمام فقالوا: فإذا رآه على غير الصفة الموصوفة في الكتب ووقع في خاطره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شرعه، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام الدين تمثل بصورة شخص، فلينظر كيف حالته معه. فإن كان متأدبا، يعني هلأ إذا واحد رأى هكذا في المنام مثلا شيخا كبيرا عمره 80 سنة يخرج منه النور يرتدي أبيض بأبيض مثلا، ووقع في خاطره أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر كيف حالته معه. فإذا رأى نفسه جاء إليه مثلا وقبل يده، معناته هو هذا يخضع لأوامر الدين، أي شيء حسن. أما إذا رأى بأنه أهمله لم يلتفت إليه، هداك ينادي عليه هو ما عم بيروح باتجاه آخر، معناته الدين يريده هو ما له ملتزم بهذا الدين. هذا والله أعلم. فالإمام الطبراني يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأنه جالس على كرسي على صفته التي انتهت إلينا الصحيحة كما مكتوب في الكتب كما جاء في الأحاديث. قال: فوقفت فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم جلست بين يديه ورفعت يدي فدعوت لنفسي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بدعاء حسن فتحه الله علي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل علي يبتسم. فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن حديث الشعبي عن النعمان ابن بشير عنك أنك قلت: مثل المؤمنين في توادهم وتواصلهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح صحيح صحيح، ثلاث مرات، إنه أنا هكذا قلت. الرؤيا يا أخوان فيها فوائد. فائدة الأولى: الله يكرمنا جميعا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من المسلم أن يكون نافعا للآخرين، ينفعهم بأفعاله أو ينفعهم بأقواله، وقل تقدير ينفعهم بدعائه. بدعائه، الدعاء للمسلمين فيه خير للمسلمين وفيه خير لك، ولعل الله عز وجل ببركة دعائك للمسلمين أن يشملك معهم بهذه الرحمة. والفقهاء قالوا: لا ينبغي على الإمام أن يفرد نفسه بالدعاء. يعني إذا واحد عم يصلي إمام، لا ينبغي له وقف: اللهم اهدني في من هديت، اللهم عافني في من عافيت، أن يفرد نفسه بالدعاء، وإنما يجعل دعاءه عاما. ثم إنك ببركة دعائك للمسلمين لعلك تقبل بينهم ومعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: الإمام الطبراني ابتسم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الطبراني يدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأنت على أقل تقدير انفعهم بدعائك. هلا إذا بتقدر تنفعهم بأقوالك، يعني تقدم لهم نصح. مرات إنسان يكون بحاجة إلى نصيحة، ما له عارف إيش بده يعمل، فرغ له شيئا من وقتك من أجل أن تنصحه، وأنت عندك قدرة أن تنصحه أو عندك خبرة أن تقدمها له. مرات رفيقك بالجامعة بيقول لك: والله المادة استعصت علي، وأنت الحقيقة بتعرف طريقة دراستها وبتعرف كيف الأستاذ يسأل عنها، يا رجل انصحه. مرات في ناس بينه وبين حاله بيقول: خلي بكرة بينجح بيسبقني، خلي عم يرسوب. يا رجل كن نافعا للمسلمين. فإن استطعت أن تنصح بأقوالك ما بدنا شيء منك، بس انصحه أنه هذا الأستاذ بجيب الأسئلة كذا كذا كذا، هذه المادة الأحسن تدرسها بهالطريقة هي. نصيحة، ورب نصيحة وفرت على إنسان جزءا من عمره. رب نصيحة، مرات إنسان بده يسافر، في شخص سافر ورجع إلى تلك المنطقة وشاف بأنه الأمر مثلا السفر إليها، رأى بأن السفر إليها غير مناسب، لك يا رجل قل له، أعطيه خبرتك، قل له: أنا سافرت والله عدت 3 سنين، حدث كذا كذا كذا، نصيحة لا تروح لهنيك. أو انصحه أن يذهب، ما له عرفان وين بده يسافر، بتوفر عليه جهد كثير. قلت لكم مرة لما تخرجت أو نجحت في البكالوريا في الثانوية العامة، بقى أنا أريد أن أسجل مفاضلة الجامعة. شاب عمره 18 سنة، يعني شو هي خبرته بالحياة؟ يعني خبرة محدودة. فكل الطلاب بيكتبوا بالعادة لما بيملوا هيك المفاضلة بكتبوا أول شيء مثلا كلية الطب دمشق، بعدين كلية الطب حلب، بعدين كلية الطب اللاذقية جامعة تشرين، بعدين مثلا طب أسنان دمشق حلب اللاذقية حمص، هيك يعني هكذا، بعدين هندسة مدني، بعدين هندسة كهرباء، بعدين هندسة ميكانيك، يعني هيك الترتيب، وهيك بهالمحافظات. فكتبت مليت الورقة المفاضلة، في أستاذ من أساتذتنا الله يجزيه الخير عرضتها عليه، قرأ هيك قال لي هيك مو منيح. قلت له خير؟ قال لي إذا أنت درست خارج مدينة دمشق، سواء كنت في حلب أو حمص أو اللاذقية أو في أي محافظة، كان بس المحافظات فيها جامعات، فالشهادة هي شهادة من خارج دمشق، أنا بنصحك تكتب بعد دمشق حمص. قال لي لأنه حمص أول شيء أقرب إلى الشام من اللاذقية ومن حلب، فبالتالي ذهابك وإيابك أسهل. رقم اثنين، حمص أرخص من حلب يعني ماديا، فإقامتك فيها تجي أوفر عليك. فرحت كتبت ورقة جديدة وغيرت، صرت أكتب بعد دمشق حمص. سبحان الله عم طلع لي طب أسنان بحمص، هي المدينة بحما، الكلية في حما. فكان في إلي صديق طلع له طب أسنان بحلب، هو أنا المتوقع كان لو أنني كنت كتبت كما أنا أتوقع كان طلع لي طب أسنان بحلب. أنا سألت صديقي خلال 5 سنوات كم أنفاق، وأنا كنت سجلت عندي كم أنفقت، فوجدت بأنني وفرت أنا أقل منه بنصف مليون ليرة سوري. هذا الكلام قبل 20 سنة، 25 سنة. يعني هو بنصيحة واحدة بكلمة واحدة الله يجزيه الخير وفر علي نصف مليون ليرة سوري. مرات أنت بتنصح الآخرين تنفعهم بكلمة، بس بتكون الحقيقة وفرت عليهم شيء كثير كبير. فما استطعت أن تنفع المسلمين افعل. مرات تستطيع أن تنفعهم بمالك، مرات تستطيع أن تنفعهم بمساعدة طبية، مرات تستطيع أن تنفعهم بمساعدة عينية، مرات تستطيع أن تنفعهم بدعم معنوي. المهم ما استطعت أن تنفع المؤمنين افعل. الطبراني في المنام، الإمام الطبراني دعا للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، قال الإمام الطبراني محدث، فيهمه وعنده هم في الحديث، فيبدو بده يعني حديث مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم، يبدو بأنه هو يعني يريد أن يطمئن هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. هلأ الفائدة تقول بأنه ما أشغلك في النهار سيشغلك في الليل في المنام، ما أشغلك في الحياة سيشغلك عند الممات، ما أشغلك في الدنيا سيكون مصيرك في الآخرة. فأنت شو اللي شغلك بالنهار؟ شو اللي شغلك بالحياة؟ الأكل، الشرب، اللبس، شو الهم تبعك؟ هلأ لا ريب بأنه الإنسان ممكن أن يهتم لطعامه وشرابه، بس مو معقول يا أخوان الواحد عيشته كلها مشان يأكل ويشرب، وهذا أمر مكفول من السماء. كل وشرب يا أخي، بس كل فكرك وكل برامجك وكل جلساتك وكل ذهابك كل إيابك بس مشان الأكل والشرب؟ لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. كل مناه كل همه كيف بدنا ناكل كيف بدنا نشرب. يا رجل احضر في مجالس علم، يا رجل ليكن همك خدمة القرآن الكريم، ليكن همك خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن همك إيصال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الآخرين، ليكن همك نصح الآخرين تقربا إلى الله عز وجل. على كل الأحوال ما تهتم به بالنهار ستراه في الرؤيا في الليل. فلا أحد يراقب الرؤى تبعه، شو الرؤى؟ كلها سيارين وروحات وجيات ولعب كرة قدم. مرة واحد قال لي أنا عايش مشان كرة القدم. يا لطيف، كل حياتك يعني والله أنت حياتك أغلى من هيك. ماشي الحال، بدك تلعب كرة قدم العب كرة قدم، بس ما تجعل حياتك كلها كرة قدم. نصيحة يا شباب، اجعلوا حياتكم وقفا لحضرة الله عز وجل، موقوفة على دين الله عز وجل، طاعة وأمرا ونهيا والتزاما. واعلموا بأنكم ستعطون في الآخرة بما أهمكم في الدنيا. فالإمام الطبراني حتى بالمنام، هو يشتغل في الحديث محدث، حتى بالمنام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الحديث مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم، أنت قلته صحيح؟ هيك بلغنا عنك. هلا مرات واحد بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام، جوز يقول له يا رسول الله ادعي لي اتجوز. يا رسول الله والله ما عندنا بيت، دون ما يصير عندنا بيت. طيب ماشي الحال، هلا انت يعني اني ان تكون الدنيا قد شغلتك شيئا ماشي الحال، بس ما تجعل كل عقلك الباطن وعقلك الظاهر من اجل يصير عندك بيت وتتجوز. طيب، فالطبراني لانك بالاخره ستعطى بمقدار يعني ما تنويه في الدنيا. عمر ابن الليث الصفار رجل قائد من قواد المسلمين، رؤيا بعد موته في المنام، قيل له يا عمر ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال أشرفت يوما من علي على جندي، فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم، فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. يعني هو ما عمل شيء بس نوى، يعني حتى هو قائد جيش بس قال يا ريت أنا كنت بزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله كنت الشباب كلهم نصرت فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت خلي همك نصرة الدين، خلي همك خدمة الدين، خلي همك خدمة القرآن الكريم، خلي همك نشر العفة والطهر، خلي همك إيصال البر إلى العباد. عندها ستكون حتى منماتك هذا ممشاها، وستكون حتى في موتك تحاسب على هذا الشيء وتعطى أجر هذا الشيء. فهذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة، هو سأل بالمنام النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث مثل المؤمنين، قال فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح صحيح، يعني أنا قلت هذا الكلام. المحدثون يا أخوان الله يجزيهم الخير وضعوا ميزانا دقيقا لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، أو المقبول من المردود، أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقله، وضعوا ميزان دقيق. قالوا الحديث إذا اجتمعت فيه خمس معايير خمس صفات قلنا بأنه حديث صحيح. وعنهم أخذ كل مؤرخي العالم هذا الميزان ليضبطوا أخبارهم. الأخبار التي تأتي في التاريخ شو بيعرفنا صحيحة لما مو صحيحة؟ مؤرخو العالم الذين أرادوا تحرير وتوثيق أخبارهم التاريخية أخذوا عن علماء الحديث علم مصطلح الحديث، الميزان الذي وضعه علماء الحديث لتمييز الخبر الصحيح من غير الصحيح. قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معلا هو الحديث الصحيح. الحديث إذا تحققت فيه هذه الصفات الخمسة هذا بيكون حديث صحيح، وإذا بيروح أي واحدة من هدون بيصير الحديث ضعيف. إذا اتصل سنده وبنقل العدل الضابط، وضع معايير للعدالة ومعايير للضبط، ولم يكن شاذا، تكلموا إيش يعني حديث شاذ، ولا معلا، تكلموا عن أنواع العلل، قلنا بأن الحديث صحيح. طبعا علماء المسلمين اشتغلوا كثير حتى طلعوا هالميزان. الآن كل مؤرخي الدنيا المسلمون وغير المسلمون أخذوا هذا الميزان عن علماء المسلمين. لكن الإمام الطبراني في الرؤيا أحب أن أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو بأن الحديث هذا شغله فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح صحيح. قال وروي عنه أنه رحمه الله قال ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام كأنه في قصر عال، وكنت مغتما متفكرا في بعض أموري، فكان يقول لي بكلام عال: اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به من أمور الدنيا والآخرة. سيدنا عمر بالمنام هيك قال له. كان طبراني مهموم، قال سيدنا عمر علمه بالمنام شوي داي: اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به من أمور الدنيا والآخرة. يعني يا رب اكفني كل شيء، ما أهتم له وما لا أهتم له. وروى ابن الجوزي الحنبلي في كتابه الوفاء بأحوال المصطفى عن أبي بكر المنقري قال كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا على حالة فأثر فينا الجوع فواصلنا ذلك اليوم. هؤلاء ثلاثة علماء، قال لكن كنا في حالة ما في بين أيدينا مال، جالسين بمسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتدارسون العلم. قال بقيوا طولة النهار على هذه الحال، أثر فيهم الجوع. قال فلما كان وقت العشاء حضرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو الشيخ اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت، ترى حنموت من الجوع. قال أبو بكر فنمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر رجل من آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا معه غلامان مع كل واحد منهما زنبيل كبير فيه شيء كثير. الزنبيل يعني مثل السلة، مع كل غلام في زنبيل كبير فيه شيء كثير. قال فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال الرجل يا قوم أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم. هذا اللي جاب لهم السلتين، قال لهم ترى أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي اجي لعنكم أخذ لكم أكل. هلأ يا أخوان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبوته ومقامه ومنزلته عند الله مستمرة أو منقطعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي كان نبيا وله مكان ومقام عند الله عز وجل. طيب لما توفاه الله تعالى شو صار بالمكان تبعه والمقام؟ ما زالت مستمرة. فإذا أنت دعوت الله عز وجل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، اعلم بأن الله عز وجل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك ويجيبك. ومثل هذه الحوادث أيها الإخوة كثيرات 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 تواترت بكثرتها في لما مضى وفيما هو يعني موجود الآن. حتى أنت يا أيها الأخ، حتى أنت يا أيتها الأخت، تستطيع وتستطيعين أن تكون لك علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليك إلا أن تنضبط بشرعته وتكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وتكون على نهجه. ما بتلاقي غير الله عز وجل يكرمك بصلة بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لهذا الإمام الهمام مصنفات كثيرة ممتعة نافعة بلغت 800 مؤلف، ما شاء الله 108 كتب مؤلف، أشهرها المعجم الكبير أحاديثه بلغت 25,000 حديث. عنده كتاب في الحديث اسمه المعجم الكبير، وعنده كتاب اسمه المعجم الأوسط، وعنده كتاب اسمه المعجم الصغير، 3 معاجم، هذه أشهر كتبه. لكن في المعجم الكبير وحده 25,000 حديث. كم بذل من الجهد وكم بذل من الوقت حتى جمع هذه الأحاديث. هلأ بقال فيك تفهم أنه ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا الطبراني بعث له واحد رآه في المنام قال له خذ له أكل للطبراني ولأبو الشيخ وللعالم الثالث، يعني له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل قضى عمره في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عاش الطبراني 110 عمر من المعمرين، وتوفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة 60 و300 بأصفهان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم علمائنا الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله